إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم 15 من شهر رجب لعام 39 و400 ألف ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب الروض المربع بشرح زاد المستقنع للإمام للعلامة الفقيه منصور بن يوسف البهوتي رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيث عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: فصل. أركانها أي أركان الصلاة 14، جمع ركن وهو جانب الشيء الأقوى وهو ما
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. أركانها أي الصلاة، وقد أجمع الفقهاء على أن للصلاة أركانا واختلفوا في قدرها ووصفها على أقوال، واتفقوا على بعضها، وحكي الإجماع على 7 منها أنها أركان عند جميع العلماء. والمذهب عند الحنابلة فيه قولان مشهوران، منهم من يجعلها 14 ركنا كما ذكر المصنف، وهو طريقة أبي محمد بن قدامة وجماعة من الأصحاب رحمهم الله، ومنهم من يجعلها دون ذلك فيجعلونها 12 ركنا، وهذا ذكره صاحب الإقناع والمنتهى وجماعة من الأصحاب. قال رحمه الله: أركانها، وأرادوا بكلمة الركن ما لا يسقط لا عمدا ولا سهوا ولا يجبره سجود، وعليه فإن ما يتعلق بالصلاة يكون على 4 أوجه: الشروط والأركان والواجبات والمستحبات. أما الشروط فإنها كالطهارة، وهو ما يكون مصاحبا لماهية الصلاة ويقدر انفكاكه عنها. وأما الأركان فهو ما يكون منها ولا يسقط لا عمدا ولا سهوا ولا يجبر بسجود السهو كالركوع والسجود ونحو ذلك. والواجبات هي ما لا بد منه، ولكن لو نسيه جبر بسجود السهو أو جبره سجود السهو، ولا يصح السجود فيه بعمد، وإنما يجبره سجود السهو في حال النسيان. والمندوب أو المستحب وهو ما دون هذا، وهو ما يشرع ولا يلزم بتركه شيء، ولا يشرع له سجود سواء تركه عمدا أو سهوا. هذا خلاصة المقصود بالركن في كلام جماهير الفقهاء. قال: جمع ركن وهو جانب الشيء الأقوى، هذا من جهة اللغة، وهو ما كان فيها تمييزا لذلك عن الشرط كالطهارة، ولا يسقط عمدا ولا سهوا تمييزا له عن الواجب وعن المستحب، فإن الواجب يسقط سهوا والمستحب يسقط عمدا وسهوا، بل لا يلزم من أصله، فلا يعبر عنه بالسقوط إلا على معنى عدم اللزوم. نعم.
قال: وهو ما كان فيها ولا يسقط عمدا ولا سهوا، وسماها بعضهم فروضا والخلف لفظي.
الخلاف أو الخلف لفظي، أتسمى فروضا أو تسمى أركانا. نعم.
القيام في فرض لقادر لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين، وحده ما لم يصر راكعا، والتحريمة أي تكبيرة الإحرام لحديث تحريمها التكبير، وقراءة الفاتحة لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب.
نعم. إذن الركن الأول هو القيام، والقيام ركن في الصلاة أي في صلاة الفريضة، وأما في صلاة النافلة فإنه يرخص في تركه، فتصح النافلة وهو جالس، سواء كان عاجزا أو لم يكن عاجزا. وأما في الفريضة فإنه ركن فيها ولا يصح تركه إلا لعاجز عنه، لحديث عمران رضي الله تعالى عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. وعلم بهذا وبغيره من الأدلة أن القيام لا بد منه، وأما العاجز فإنه يسقط عنه لعموم قول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولحديث عمران ولغير ذلك من أدلة الشريعة وقواعدها في أهل الأعذار. ولكن ينبه في هذا الركن إلى أن بعض من قد يكون به علة عارضة كإجراء عملية في ركبة أو نحو ذلك، فيكون قيامه طويلا مما يشق عليه شديدا أو يضر بحاله، فهذا عذر من حيث هو. ولكن إذا نظر إلى كونه يستطيع أن يؤدي تكبيرة الإحرام قائما أو يؤدي فوق تكبيرة الإحرام معها القراءة للفاتحة وهو قائم ويجلس بعد ذلك، فإن هذا مما يلزمه، لأن بعض العامة صار بين حالتين: إما أنه يجلس مطلقا أو يصلي قائما. هذا ليس لازما في الشرع وليس هو الأصل في الشرع، بل حتى في صلاة النافلة صلى النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ وهو قائم ثم جلس، قرأ وصلى جالسا ثم قام. فهذه أحوال في النافلة متنوعة محفوظة كما سيأتي إن شاء الله، لكن المقصود التنبيه إليه في الفريضة، وهو أن من كان به علة عارضة مثلا كشخص أجرى عملية في ركبته، فإذا سألته فإنه يستطيع أن يقف ويستطيع أن يؤدي تكبيرة الإحرام ويستطيع أن يقرأ الفاتحة، لكنه يشق عليه أو قد يضر به أن يبقى قائما إلى ركوع الإمام، أن يبقى قائما إلى ركوع الإمام، أو به بعض التعب أو ما إلى ذلك من العوارض التي تنتاب بني آدم. فهذا تجد أنه يمشي ويتحرك، وربما وقف يتحدث في المسجد مع بعض الناس أو بعض جيرانه ويسأل عن أحوالهم ويسألون عن أحواله، وربما أخذ ببعض السواليف والحديث الجانبي الذي ليس له ضرورة بالنسبة له، ومع ذلك ربما يخفى عليه أنه إذا جاء جلس على الكرسي ابتداء. هذا في النافلة لا بأس به، لأن النافلة لا يلزم فيها ذلك، لكن عند الفريضة إذا كان يستطيع أن يقوم عند إقامة الصلاة فيكبر قائما فإن ذلك يلزمه ثم يجلس، وإذا كان يستطيع أن يكبر قائما وأن يقرأ الفاتحة قائما ثم يجلس فإن ذلك يلزمه، فإن ذلك يلزمه. فليس من عجز، هذه النتيجة، ليس من عجز في الفريضة عن كامل القيام إلى ركوع الإمام يسقط عنه ابتداء القيام، ليس من عجز عن تمام القيام أو من عجز عن القيام إلى تمامه وتمامه بركوع الإمام، أليس كذلك؟ فمن يعجز عنه إلى تمامه ولكنه يستطيعه بلا ضرر ولا مشقة شديدة ولا غير ذلك، يستطيع أوله بأن يقرأ، بأن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم ويقرأ الفاتحة وهو قائم ثم يجلس، فإن هذا مما يلزمه. ولا سيما أن بعض الفقهاء قالوا: اللازم منه بقدر تكبيرة الإحرام في الأولى وقراءة الفاتحة، كما ذكره الأصحاب في أصول كتب المذهب، ولكن كنتيجة فقهية عامة يقال ما ذكر. أما إذا كان الشخص به علة أو كبر أو غير ذلك من الأسباب التي تنتاب بني آدم ولم يستطع القيام لا في عند تكبيرة الإحرام ولا بعد ذلك و لا يتمكن منه، فلا شك أنه يسقط عنه لقول الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعليه فالناس على حالتين في هذا: منهم من لا يستطيعه فهذا يسقط عنه، وقد أجمع الفقهاء على أن العاجز يسقط عنه القيام، وهذا دليله صريح في الكتاب والسنة والإجماع. وأما من يعجز عن بعضه ويستطيع البعض الآخر دون ضرر عليه فإنه يلزمه منه ما يقع به تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة. وإذا كان لا يستطيع أن يقرأ فيه الفاتحة ولكنه يستطيع ذلك في تكبيرة الإحرام خاصة فإنه أيضا يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم ثم يجلس. هذا كله في الفريضة. وأما النافلة فإن شأنها يسير، النافلة شأنها يسير. وربما بعض الناس يستطيع القيام مطلقا ولكنه لا يستطيع أن يسجد، كمن أجرى عملية مثلا في عينه فهو لا يستطيع السجود مدة ولا يستطيع الركوع مدة، فهذا لا علاقة له بالقيام. من لم يستطع السجود لا يؤثر ذلك على لزوم القيام في حقه. وهكذا فإن كل ركن يتعلق به حقه من الشريعة، فمن لم يستطع حالا من الصلاة واستطاع الحالة الأخرى من هيئتها وفعلها لزمه ما استطاع، ومن استطاع من الحال المفروضة في الشريعة أو التي يسميها الفقهاء ركنا، من استطاع من الحال بعضها لزمه هذا البعض الذي استطاعه. هذا تنبيه مهم في أحوال الناس، وبه يعرف أن الشريعة لا إفراط ولا تفريط فيها. فالذي يضر به القيام أو قد يسقط أو ما إلى ذلك هذا لا شك أنه مرخص له، ولا ينبغي له أن يعرض نفسه للضرر أو السقوط أو ربما تضاعف حالته الصحية، كالذين يجرون عملية مثلا في بعض أعضائهم فربما صار تصلبه ومحاولته وعزمه الشديد على نفسه ربما أضر به ونكس أمره، يعني بمعنى انتكست كما يقال في المصطلح الطبي، انتكست حالته، ربما يتعرض لانتكاس في موضع عملية أجراها. وهذه الأحوال لا ينبغي للإنسان أن يغالب قدرته، لأن الله جل وعلا يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها واتقوا الله ما استطعتم. ولكن بالمقابل بعض الناس يتساهل فيستطيع البعض من الفعل، أو قد يكون عاجزا عن ركن كالسجود فيؤثر ذلك عنده على القيام، مع أنه لا علاقة لهذا بهذا. لا شك أنه إذا أراد أن يسجد يجلس على الكرسي ليسجد، فيومي وهو جالس على الكرسي لا يسجده قائم، لكن إذا جئته في أول القيام يستطيع أن يصلي قائما. وهكذا فإذا قول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، فمن استطاع من الفعل جميع الفعل أو بعضه اللازم لزمه منه ما استطاع. ومن تعذرت استطاعته أو كان في فرضه على نفسه الاستطاعة والمغالبة ربما تنكس حاله، كمريض أجرى عملية ربما تنكس حاله أي تعود كما كانت في مرضها أو سوءها، فهذا لا ينبغي له أن يحمل نفسه على خلاف ما رخص الله له.
قال: والتحريم.
إذن هذا فيما يتعلق بالقيام. نعم، هم يقولون في الطب انتكست الحالة، وهذا في المعنى اللغوي صحيح، ومنه قول امرئ القيس في معلقته في شعره وليس في معلقته، لكن جاء في بعض شعره قوله: تأوبني داء القديم فعلس وحاذر أن يرتد دائي فأنكس. فكان به مرض وسمي ولقب بذي القروح، فيقول: أحاذر أن يرتد دائي فأنكس، أي ينتكس إلى ما كان من قبل، لأنه شفي منه ثم عاوده هذا المرض، فهو يقول: أحاذر أن يرتد داعي فأنكسا. الشاهد في الجاهة الفقهية هو التنبيه على مسألة القيام، لأن بعض الناس صار يتساهل في ذلك كثيرا، وبعض الناس قد يكون فيه صبر وفيه جلد وفيه رغبة في الخير وحرص على الصلاة، ولكن هذا قد لا يقع في محله فربما أضر بنفسه. فالشريعة فيها رخصها وفيها رحمة الله بعباده فيها إلى غير ذلك من الأوجه الشرعية التي أرشد لها الشارع، كقوله لعمران ابن الحصين، قول النبي صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم. وقراءة، قال وقراءة الفاتحة. القراءة الفاتحة فيها خلاف، والمشهور أنها ركن، المشهور من المذهب أنها ركن، لقول الله جل وعلا أو لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. جاء ذلك في حديث أبي هريرة ثلاثا قالها غير تمام. وجاء في حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. فذهب طائفة من الفقهاء من أهل الحديث وغيرهم إلى أنها ركن، وذهبت طائفة إلى أنها واجبة، وذهبت طائفة إلى التفصيل بين حال الإمام وحال المأموم والمنفرد، بين حال الإمام والمنفرد وبين حال المأموم، ومنهم من فرق بين الصلاة السرية والصلاة الجهرية. نعم.
قال والركوع إجماعا والاعتدال عنه.
والركوع وهو مجمع على كونه ركنا، الركوع في الصلاة ركن من أركانها، وكذلك الركوع يفعل منه ما يستطيع، يفعل منه ما يستطيع. نعم.
والاعتدال عنه لأنه صلى الله عليه وسلم داوم على فعله وقال صلوا كما رأيتموني أصلي.
الرفع منه أو الاعتدال عنه أيضا ركن في الصلاة. نعم.
ولو طوله لم تبطل كالجلوس بين السجدتين، ويدخل في الاعتدال الرفع، والمراد إلا ما بعد الركوع الأول والاعتدال عنه في صلاة كسوف.
نعم. في صلاة الكسوف فيها ركوعان في الركعة، فالركن يقع في الركوع الأول وليس في الثاني على مذهب الإمام أحمد والجمهور من الفقهاء. نعم.
والسجود إجماعا على الأعضاء السبعة لما تقدم.
والسجود كذلك من أركان الصلاة، السجود ركن من أركان الصلاة، ويكون على الأعضاء السبعة، وإن ترك بعضها ففيه ما سبق من الخلاف. نعم.
والاعتدال عنه أي الرفع منه، ويغني عنه قوله والجلوس بين السجدتين.
نعم. الاعتدال عنه هو الجلوس بين السجدتين، فهذا من حيث الفعل، وكلام الفقهاء هنا ليس من حيث القول الذي فيه، كقوله سبحان ربي الأعلى في السجود، هذا قول، إنما هم في سياق الركن يذكرون الفعل والهيئة، وأما القول فسيأتي في الواجبات. نعم.
لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا، رواه مسلم. والطمأنينة في الأفعال الكل المذكورة لما سبق، وهي
الطمأنينة ركن في الصلاة، الطمأنينة وهي السكون وإن قل، السكون وإن قل. فأما إذا ذهب سكون الصلاة فإن الطمأنينة تكون قد فاتت فلا تصح الصلاة. نعم.
وتشهد الأخير وجلسته، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل التحيات لله، الخبر متفق عليه.
نعم. التشهد الأخير وهو قول التحيات إلى آخره، وجلسته أي الجلسة للتشهد الأخير، فهذان ركنان، التشهد ركن وجلسته ركن. نعم.
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه أي في التشهد.
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه أي في التشهد، الصلاة على النبي في التشهد أيضا، هذا ركن من أركان الصلاة، فيقول اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إلى آخره. نعم. وبأي صيغة صلى على النبي أجزأه، وبأي صيغة صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام أجزأه ذلك. فإذا قال اللهم صل على نبينا أو قال اللهم صل على عبدك ورسولك نبينا محمد أو على عبدك ورسولك محمد أو ما إلى ذلك، فبأي صيغة صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام أجزأه ذلك. ولكن ينبغي لزوم ما جاءت به السنة، وهي ما جاء في حديث عبد الله ابن مسعود، وكلما كانت الصيغة على السنة وأصدق في ألفاظها من جهة الشريعة فهذا أكمل، حتى خارج الصلاة، حتى خارج الصلاة، حتى في الصلاة على النبي في الأحوال العادية في غير العبادة الصلاة، فإن النبي يشرع الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام عند ذكره، لقول الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهذا أمر مطلق للمؤمنين أن يصلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويتأكد أو تتأكد الصلاة عليه عند ذكره، ولكنها تنشأ، ولكنها تنشأ، ومعنى كونها تنشأ أي تنشأ ابتداء، وأما عند ذكره فإن ذلك يتأكد. فإذا ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام صلى عليه المؤمن، صلى على عبد على نبيه وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام. ويختار في الصلاة عليه أزكى الألفاظ الشرعية، وأزكى الألفاظ الشرعية عند ذكر النبي والصلاة عليه، أزكى الألفاظ الشرعية هو أنه رسول الله وأنه نبي الله عليه الصلاة والسلام، هذه هي أزكى الألفاظ، أنه رسول الله وأنه نبي الله، وهذا ما جاء في كتاب الله، فإن الله سبحانه وتعالى ناداه باسم النبي وباسم الرسول ولم يناده باسمه العلم وهو محمد، وإنما أخبر عنه فقال جل وعلا: محمد رسول الله. وأما في النداء فإن الله ناداه بالنبوة والرسالة: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وفي قوله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فإذا ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام شرع للمسلم أن يصلي على رسول الله بذكر الألفاظ الشرعية، وأزكاها النبوة والرسالة. وبعض الناس يستعمل مثلا حبيبنا وسيدنا، وهذه دلالاتها صحيحة، هذه دلالاتها صحيحة، ولكن إذا عرضت على قواعد الشرع فأيهما أعظم مقاما، أنه سيد الناس أم أنه نبي الله؟ أي الكلمتين أبلغ في الشريعة، السيد أو النبوة؟ النبوة، فإن السيد فإن لكل قوم سيدا، وأما النبوة فهي اصطفاء من الله وهي اختصاص من الله سبحانه وتعالى. ولهذا العرب كان عندهم أسياد، فكان هذا سيد قومه وهذا سيد قبيلته، وفي كل أمة من الأمم من يكون سيدا على قوم من القوم وقبيلة من القبائل. وأما النبوة والرسالة فهي اصطفاء رب العالمين سبحانه وتعالى، ولهذا لا يكتسبها الناس، السؤدد يكتسبه الناس بأعمالهم وأفعالهم ومكارم أخلاقهم أو جاههم أو شجاعتهم أو غير ذلك، يكتسبون سؤددا، أليس كذلك؟ وأما النبوة والرسالة فهي ليست مكتسبة، وإنما هي اصطفاء من الله جل وعلا وتفضيل من الله، ولهذا الله أثنى على نبيه بها: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هذه أشرف ألقاب النبي، أنه رسول الله وخاتم، أنه رسول الله وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يعني أن لا يوصف عليه الصلاة والسلام بأنه سيد أو ما إلى ذلك، مع أنه جاء في حديث: لا تقولوا سيدنا إلى آخره، ولكن حمله جمهور الفقهاء على معنى. وجاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. ولذلك إذا ذكر هذا على سبيل التبع صح ذلك، لكن لا ينبغي أن يهجر بذكر كلمة السيد أن يهجر بها كلمة النبوة والرسالة، فهو رسول الله وهو نبي الله عليه الصلاة والسلام، وهو سيدنا وهو حبيبنا عليه الصلاة والسلام، كل هذه ألقاب صحيحة. ولكن إذا نظرت إلى أرفع الأوصاف الخاصة به فهو كما قال الله في كتابه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. أشرف وصف له عليه الصلاة والسلام أنه رسول الله وعبد الله، ولكن عبوديته لله جاءت على أرفع الرتب وهي الرسالة والاصطفاء بها، فتكون وصف الرسالة والنبوة متضمنة، لأنه قد يقول قائل: والعبودية لله التي قال الله فيها: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. نقول: نعم، العبودية لله متضمنة في الرسالة، ولكن عبوديته لله جل وعلا لما اختاره الله واصطفاه نبيا ورسولا، بل اصطفاه خاتما للأنبياء، صار مقامه في العبودية هو أرفع المقامات، ولهذا هو أعظم خلق الله تحقيقا لمقام العبودية عليه الصلاة والسلام. فهذا من فقه المسلم أن يعرف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مقامه وحقه وشرفه ومنزلته الشريفة، وما يجب له عليه الصلاة والسلام من الثناء بما شرع الله وبما أمر الله به من الصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد، نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وكذلك ما يجب له عليه الصلاة والسلام من التوقير والنصرة باتباع سنته، كما قال الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكما قال الله جل وعلا: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وكذلك ما يجب له من المحبة، فإن أوجب المحبة هي محبة الله جل وعلا، ثم بعدها محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوجب محبة هي محبة الله ثم محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: والترتيب بين الأركان، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة، وعلمها المسيء في صلاته مرتبة.
والترتيب بين الأركان ركن، ولهذا لو قدم السجود على الركوع لم تصح الركعة، لا يصح إلا الترتيب، لأن الصلاة عبادة جاءت على هيئة شرعية أمر الله بها وأخذت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تمام تفصيلها بقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم.
قال: والتسليم لحديثي وختامها التسليم.
نعم، التسليم أيضا ركن من أركان الصلاة، وبخاصة بالتسليمة الأولى. نعم.
وواجباتها أي الصلاة ثمانية: التكبيرات غير التحريمة، فهي ركن كما تقدم.
الواجبات هي لازمة في الصلاة، ولكن لو نسيها جبرها سجود السهو، وهذا أخص الفرق بينها وبين الركن، وإن كان ثمة فروق أخرى. نعم.
التكبيرات غير التحريمة فهي ركن كما تقدم، وغير تكبيرة المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا فسنة ويأتي. والتسميع،
التسميع أو قول الذي هو قول سمع الله لمن حمده. نعم. والتحميد وهو قول المأموم: ربنا ولك الحمد. نعم.
وتسبيحة الركوع والسجود أي قول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود. وسؤال المغفرة أي قول رب اغفر لي بين السجدتين مرة مرة.
نعم، كل ذلك الواجب منه مرة، أن يقول سبحان ربي العظيم مرة وسبحان ربي الأعلى مرة، وفيها خلاف، ولكن مذهب الإمام أحمد أن ذلك واجب، أن ذلك واجب، والواجب منه مرة، والسنة فيه أن لا يقل عن ثلاث، وإن زاد فهو خير بشرط ألا يفرط في ذلك إلى حد يشق على المأموم، فإن الإمام ينبغي له أن يراعي حال المأموم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليوجز. والمقصود بالإيجاز هنا موافقة الهدي. جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. ولكن الإجاز هنا هو موافقة السنة. وأما الإجاز بمعنى العجلة التي تجعل المأموم أو بعض المأموم لا يدري أو لا يلحق إما في فعل أو في قول واجب أو مشروع متأكد، فهذا ليس من الإجاز الشرعي. إذن الإجاز ليس هو العجلة. وحال الأئمة في الغالب ولله الحمد معتدلة، حال أئمة المساجد أو من يؤمون في الصلاة ولو عارضا في غير مسجد، الحال الغالب على المسلمين أنهم يعرفون ميزان هذا الأمر، الغالب على المسلمين لظهور شعيرة الصلاة وقدر قدر الصلاة ولظهور سنة الشريعة فيها، الغالب عليهم فيها الاعتدال. ولكن يعرض من بعض الأئمة إذا صلى بقوم سواء كان إماما راتبا أو غير راتب، يعرض من البعض أنه يطيل، أنه إيش يطيل. وبعض أئمة المساجد الطول والتخفيف عنده على حسب إقبال نفسه، على حسب إقبال نفسه، فقد تكون نفسه مقبلة أو ليس مستعجلا فيطيل القراءة، ربما شق على بعض من خلفه ولا سيما من كبار السن. وقد يأتيه بعض الحال وتكون نفسه ليست مقبلة أو على عجلة من أمره أو شغل في باله، فتجد أنه يوجز إيجازا ربما يؤثر على بعض من حوله من جماعة المسجد أو من يصلون معه. هذا الحمد لله أنه ليس كثيرا أو شائعا، ولكنه يعرض من بعض الناس، فهذا ينبغي للإمام أن يكون متوازنا في حاله. وإن كانت الصلاة ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نوع في القراءة، فتارة أطال القراءة وتارة قصرها، فهذا التنوع يقع على هدي الشريعة وليس على إقبال الإنسان وإدباره، أو إقبال نفسه وليس على إقبال نفسه وإدبارها، فهذا معنى ينبه إليه. ومعنى آخر ينبه إليه وهو أن بعض الناس ولا سيما إذا لم يكن إماما راتبا وإنما أتى لمحل يصلي فيه الناس كالمطارات مثلا، فربما تقدم شخص وأطال في القيام وأطال في الصلاة والناس على عجلة من أمرهم، وربما بعضهم تفوته رحلته أو سفره فيأتي بزيادة لما لأن رحلته باقي عليها، فيكون يأخذ على سعة من الأمر، فهذا ينبغي له أن يراعي الحال التي هو فيها، وأن بعض الحالات قد يكون الوقت اليسير يؤثر على حال بعض الناس. ولكن بالمقابل بعض الناس كأنه إذا أصار في مطار وتقدم يصلي نقر الصلاة نقرا، وربما ما قدمه من حوله، هو يجرو ويتقدم وقد يكون لا يعرف يقرأ، هذا يقع من بعض الناس أنه هو الذي يتجرأ ويتقدم وتجد أنه يلحن ليس بقارئ، لا يعرف القراءة على أصولها، وقد يكون لحنه في الفاتحة وينقر الصلاة، حتى الذين معه قد لا يلحقون صلاته، هذا أيضا من الجهل، لأنه في الأول من لا يحسن القراءة لا ينبغي أن يتقدم، ثانيا من تقدم عليه أن يعتدل في صلاته فيوفي حقها الواجب ولكن لا يطيل فيها بحيث يشق على غيره ممن كانت حاله فيها عجلة من الأمر. وهدي الشريعة في ذلك وهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك بين. نعم.
قال: ويسن قول ذلك ثلاثا، ومن الواجبات التشهد الأول وجلسته للأمر به في حديث ابن عباس.
التشهد الأول في صلاة المغرب وفي صلاة الظهر والعصر والعشاء منها والصلوات وهي الصلوات التي فيها تشهدان، وجميع الصلوات فيها تشهدان كما تعلم إلا صلاة الفجر. فالتشهد الأول واجب وجلسته واجبة، وعليه لو نسيه، لو نسي التشهد الأول أو نسي جلسته جبر ذلك سجود السهو. لو نسي التشهد الأول أو جلسته جبر ذلك سجود السهو، لما جاء في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، وفيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك التشهد الأول فسجد للسهو عليه الصلاة والسلام قبل السلام. وحديث المغيرة هذا حديث محفوظ على الصحيح، وإن كان بعض رواياته فيها ضعف شديد، وهي الرواية التي جاءت من رواية جابر الجعفي، ولكن أطلق بعض الحفاظ أن مداره على جابر الجعفي، والصحيح خلاف ذلك، وأن له إسنادا على خلاف ذلك رواه الطحاوي وغيره من غير طريق جابر الجعفي. فهو في الجملة حديث محفوظ على الراجح، حديث محفوظ على الراجح. ولو قدر ترجيح إعلاله، ولو قدر ترجيح إعلاله، فإنه على الأصل، وهو أن ما كان واجبا في الصلاة إذا نسي، إذا وقع تركه نسيانا جبره سجود السهو. نعم.
قال: ويسقط عمن قام إمامه سهوا لوجوب متابعته، والمجزئ منه التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أو عبده ورسوله. وفي التشهد الأخير ذلك مع اللهم صل على محمد بعده. وما عدا الشرائط والأركان والواجبات.
ويأتي في سجود السهو، في باب سجود السهو، التفصيل لأحكام سجود السهو في ترك الواجبات سهوا. نعم.
وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة مما تقدم في صفة الصلاة سنة.
فمن وما عدا الشروط أو الشرائط والأركان والواجبات فسنة، أي مندوب. وكلمة سنة كما تعلم تطلق على إطلاقات، فتطلق السنة على هدي النبي العام فيدخل فيه ما وجب وما كان دونه، وتطلق السنة في الأحكام التكليفية على ما يقابل الواجب فيقال سنة أو مندوب، ويراد بذلك ما شرع ولم يلزم. نعم.
فمن ترك شرطا لغير عذر ولو سهوا بطلت صلاته، وإن كان لعذر كمن عدم الماء والتراب أو السترة أو حبس بنجسة صحت صلاته كما تقدم، غير النية فإنها لا تسقط بحال لأن محلها القلب فلا عجز عنها.
نعم. من عجز عن شرط كالطهارة أو استقبال القبلة أو ما إلى ذلك سقط عنه. فالقاعدة في الشريعة قاعدة بينة، وهي قول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، وفي قوله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
أو تعمد المصلي ترك ركن أو واجب بطلت صلاته ولو ترك.
نعم. الواجب لو تعمد تركه بطلت صلاته، وإنما سجود السهو يجبره إذا تركه نسيانا، أما عمدا فلا تصح الصلاة بتركه عمدا. نعم.
ولو تركه لشك في وجوبه، وإن ترك الركن سهوا فيأتي، وإن ترك الواجب سهوا أو جهلا سجد له وجوبا.
وإن ترك الركن سهوا لم يسقط، وقول المصنف سيأتي أي ماذا يترتب على هذا الترك، وإلا هو لا يسقط، لكن هل تبطل الركعة أو لا تبطل الركعة هذا فيه ترتيب عند الفقهاء، فهل يستدرك فيرجع إليه أم لا يستدرك وتكون الركعة التي بعدها تقوم مقامها، هذا هو المقصود بقوله سيأتي. وإلا فهو أي الركن لا يجبره سجود السهو ولو سهوا. نعم.
وإن ترك الواجب سهوا أو جهلا سجد له وجوبا، وإن اعتقد الفرض سنة أو بالعكس لم يضره،
هذا حسب أحوال المذاهب الفقهية. نعم.
كما لو اعتقد أن بعض أفعالها فرض وبعضها نفل وجهل الفرض من السنة، أو اعتقد الجميع فرضا والخشوع فيها سنة. ومن علم بطلان صلاته ومضى فيها أدب.
ومن علم بطلان صلاته إما لحدث أو نحوه ومضى فيها أدب، هكذا قال الفقهاء. والمقصود أنه لا يصح للإنسان إذا علم بطلان صلاته أن يمضي فيها، لا يصح له. فمن أحدث أو تذكر أنه لم يدخل الصلاة على طهارة لا يصح له أن يمضي في صلاته، بل ينفتل منها ويتوضأ إذا كان تاركا للوضوء أو أحدث، ثم يعود ويدخل في صلاته من ابتدائها، ولا يبني على ما سبق، ولا يبني على ما سبق. نعم.
بخلاف الباقي بعد الشروط والأركان والواجبات فلا تبطل الصلاة من ترك سنة ولو عمدا.
هذا بالإجماع أن من ترك مستحبا، أن من ترك سنة أي مستحبا كرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام مثلا، فبالإجماع أنه لا يسجد للسهو ولا يلزمه شيء، سواء تركه عمدا أو سهوا. نعم.
وما عدا ذلك أي أركان الصلاة،
بل لا يصح له، بل لا يصح له أن يسجد للسهو لترك ماذا؟ لترك مستحب. لا يصح له أن يسجد للسهو لترك مستحب، وإنما سجود السهو له أسبابه الشرعية كما سيأتي. نعم.
وما عدا ذلك أي أركان الصلاة وواجباتها سنن وأقوال كالاستفتاح والتعوذ والبسملة وآمين والسورة وملء
السورة أي التي بعد الفاتحة، والسورة أي التي بعد الفاتحة. والبسملة فيها خلاف وسبق، والبسملة فيها خلاف وسبق. وأما التعوذ وآمين فهذه بالإجماع أنها مستحبة، آمين والتعوذ فهذه بالإجماع أنها مستحبة، وكذلك قراءة السورة بعد الفاتحة هذه بالإجماع أنها مستحبة. وأما البسملة ففيها خلاف سبق. نعم.
وملء السماء إلى آخره بعد التحميد،
يعني ما بعد التحميد، فإن أصل التحميد وهو قوله ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد هذا واجب. وأما الإتمام بقوله ملء السماوات إلى آخره وما بعده أو يقاربه من الأذكار فهذا مستحب إجماعا وليس بواجب. نعم.
وما زاد على المرة في تسبيح الركوع
وما
والسجود
زاد على
وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود وسؤال المغفرة.
نعم. الركوع والسجود فيه سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى الواجب مرة، وأما التسبيحة الثانية أو الثالثة فيهما أو الدعاء في جلسة السجدتين الثاني أي بعد قولها رب اغفر لي، فإن الثاني والثالث أو ما زاد على ذلك كل ذلك سنة ولا يجب بالإجماع. نعم.
وسؤال المغفرة والتعوذ في التشهد الأخير وقنوت الوتر.
كذلك التعوذ في التشهد الأخير من الأربع هذا مستحب على المشهور من المذهب. نعم.
وسنن أفعال كرفع اليدين في مواضعه ووضع اليمنى على اليسرى تحت سرته والنظر إلى موضع سجوده.
نعم. هذه سنن فعلية، هذه سنن فعلية. نعم.
ووضع اليدين على الركبتين في الركوع والتجافي فيه وفي السجود ومد
التجافي فيه يجافي عضديه عن جنبيه، ومد الظهر معتدلا كذلك، وغير ذلك مما مر مفصلا أي في هيئة الصلاة وفعلها. نعم.
ومد الظهر معتدلا وغير ذلك مما مر لك مفصلا، ومنه الجهر والإخفات والترتيل والإطالة.
الجهر والإخفات أو يقولون الجهر والإسرار، الجهر في الجهرية سنة والإسرار في السرية سنة، لكنه لا يصح لأحد أن يعدل عنه، لأن ترك المستحب كرفع اليدين هو لا يعدل عنه إلى هيئة بدل، وإنما هو ترك مجرد، وعليه لو تركه لم يؤاخذ به. أما الإسرار فهو هيئة مقصودة في الصلاة في حال، وهي الصلاة السرية أليس كذلك؟ والجهر هيئة مقصودة في الصلاة شرعت في حال، وهي الصلاة الجهرية. فحينما يقول الفقهاء إن الجهر والإخفات أي الإسرار سنة، لا يقصدون بذلك أنه يسوغ للإنسان أن يقلبها أو أن يتركها كما يترك الفعل المستحب. لما؟ لأنه إذا ترك المستحب من الفعل كرفع اليدين، أو لم يقل سبحان ربي الأعلى إلا مرتين ولم يقلها ثلاثا، أو قالها مرة ولم يقلها أكثر من ما يجب، فهذا لم يدخل في هيئة مقابلة. بخلاف الإسرار فإنه لو تركه ما الذي سيفعل؟ سيفعل ماذا؟ الجهر. والجهر لو تركه سيفعل الإسرار. فهو إذن لا بد له من أحد الهيئتين، لا بد له من أحد الهيئتين، وعليه لا يصح تعمده ابتداء، لأنه إنشاء هيئة مقصودة في الصلاة. ولكنه إذا وقع عارضا نسيانا من الإنسان فهو ليس من باب الواجبات التي يجب فيها سجود السهو، وإنما هو ترك مستحب، وإنما هو ترك مستحب. يعني لو أن شخصا كبر في صلاة المغرب يصلي وحده، فاتته صلاة الجماعة فكبر في صلاة المغرب فقرأ الركعة الأولى إسرارا، ثم لما ركع تذكر أنه لم يرفع صوته، والمأموم الذي معه يصلي معه لم ينبهه لذلك. إذا كانت الصلاة جماعة شرع فيها الجهر كما تعلم، فالمأموم لم ينبهه لذلك، سكت المأموم، فنقول هذا فاته مستحب. هنا ينطبق عليه القاعدة أنه لا يجب عليه سجود السهو، لكن لا يعني أن هذا سنة أنه تقلب فيه الحال، لأن هذه هيئة وهذه هيئة كلاهما لها محل شرعي، فلا تنقل هيئة إلى هيئة أخرى، لأن تركها ليس عدما محضا كترك أحد السنن القولية أو الفعلية، فإن تلك يكون تركها عدما محضا، بخلاف هذه فإن تركها يكون إلى أمر وجودي مقصود بالصلاة، وهو الوصف المقابل لها. فهذا تنبيه مهم في مسألة الإسرار والجهر التي يذكرها الفقهاء، حتى لا يقع بعض الناس ويبدأ يجهر في الظهر ولا يسر في المغرب ويقول هذا سنة، هذا محدث في الصلاة لا يصح، هذا محدث في الصلاة لا يصح. فليس مقصود الفقهاء أن الإنسان يكون إلى تلك الحال. نعم.
ولا يشرع، أي لا يجب ولا يسن السجود لتركه لعدم إمكان التحرز من تركه.
ولا يشرع أي لا يجب ولا يسن، لا يستحب لمن ترك مستحبا أو مندوبا في الصلاة، لا يستحب له أن يسجد للسهو، ولا يشرع له ذلك فضلا عن أن يجب عليه، فلا يجب ولا يستحب له. ولو قال قائل، ولو قال قائل أو سأل سائل فقال إنه حريص على إتمام سنن الصلاة، فهل يحق له إذا نسي سنة من سننها الفعلية مثلا، إذا نسي سنة من سننها الفعلية يسجد للسهو حرصا منه على أن يحافظ على السنن أو ما إلى ذلك؟ نقول لا، لا يشرع له ذلك. من قال بأنه حريص على الإتيان بسنن الصلاة فإذا ترك نسيانا سنة منها سيسجد للسهو، هل نقول سجوده صحيح؟ الجواب لا يصح ذلك، فإن الشريعة مبنية على التوقيف في هذه المسائل العبادية، فلا يصح سجود السهو في ترك مستحب. ثم إن المقدمة التي قد يفرضها بعض الناس مقدمة فيها نظر، حينما يقول بأنه سيحافظ على جميع السنن، فإن نسي منها سنة، فإن نسي منها سنة ماذا؟ سجد للسهو. نقول أصلا هذا لا يصح على حسب القواعد الفقهية التي والأحكام التي رتبها الفقهاء. ثانيا أن المقدمة من أصلها مقدمة غير مسلمة، لأن مسألة الإتمام لمستحب الصلاة ومشروعها هو يتضمن أمورا قولية وأمورا فعلية وأمورا ظاهرة وأمورا ماذا؟ باطنة، وهذه لا يحيط بها مكلف بحيث يسمي صلاته قد تمت ظاهرا وباطنا أو نقصت، وإنما المسلم يجتهد باتباع السنة والاقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام، وأما تمام ذلك والعلم به وقبوله وما إلى ذلك فهو إلى الله جل وعلا. فالمقدمة من أصلها مقدمة فيها نظر، لكن لو جادل أحد بها أو قصرها على ما يبين له، كما لو قال قائل بأنه إن ترك الأفعال التي يدركها وليست الأمور التي غائبة عن إدراكه والعلم بها فهل يصح ذلك؟ نقول على أي تقدير قدر فرض المسألة فلا سجود للسهو لترك مستحب أو مندوب. نعم.
قال وإن سجد لتركه سهوا فلا بأس، أي فهو مباح.
وإن سجد لتركه سهوا فلا بأس، هذا رخص فيه بعض الفقهاء والصحيح منعه، لأن السجود زيادة في الصلاة، لأن السجود زيادة في الصلاة، سواء وقع متصلا بها فيكون زيادة بينة أو وقع منفكا عنها فهو تبع لها ومتصل بها، وعليه فإن هذه الزيادة الأصل تركها، أي سجود السهو، إلا في الموارد التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أو جاءت سنته فيها، وهو الباب الذي يلي هذا الباب، وهو قول الفقهاء رحمهم الله باب سجود السهو. وهذا من كمال الشريعة أنها جعلت هذه التشريعات بسجود السهو جبرا لما يقع في الصلاة من نقص، فإن هذا النقص إن كان في أصلها لم يجبره سجود السهو، وهو الشرط والركن، فإن من نسي الطهارة مثلا وهي شرط، أو ترك ركنا كالسجود مثلا أو الركوع وهو ركن، فمن نسي شرطا كالطهارة أو ترك ركنا كالركوع والسجود لم يجبره سجود السهو مهما كان سبب نسيانه ومهما كان ناسيا من الحال. وأما إذا كان في أمر مستحب فلا يشرع له سجود، وشرع السجود فيه على خلاف الأصل والدليل، وهو زيادة في الصلاة بغير سبب شرعي. وأما الواجب فهذا هو الذي يقع عنه سجود السهو، وإن كان سجود السهو لا يختص بنسيان الواجب فهذا أحد أسبابه، ويقع بالشك في الصلاة، وهذا الذي جاء فيه جملة من الحديث، ومنه حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرك أم صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك، فلم يدرك أم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، فإن كان صلى وليأتي بركعة، فإن كان صلى أربعا شفعنا له، فإن كان صلى أربعا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى ثلاثا فإن كان صلى ثلاثا شفعنا له صلاته، يعني تمت صلاته، وإن كان صلى أربعا فتكون ما زاده ترغيما كانت ترغيما للشيطان، ويشرع له سجود السهو. فإذا الشك في الصلاة له أثر في سجود السهو، وكذلك ترك الواجب وغير ذلك مما سيأتي ذكره وبيانه إن شاء الله تعالى. وبالله التوفيق، نقف على قول المصنف رحمه الله باب سجود السهو.